الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا من علينا بإنزال كتابه العظيم وببعثة نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأحمد الله إليكم أن جعل هذه الشريعة محفوظة إلى قيام الساعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، موضوعنا في هذا اليوم موضوع له أهمية عظمى في حياة الأمة، ألا وهو حاجة الأمة إلى وجود الفقهاء. لما أراد أعداء هذا الدين طمس معالمه، سعوا بكل ما يستطيعون إلى إخفات صوت الحق الذي يتكلم به علماء الشريعة بكل وسيلة يستطيعونها، انطلاقا من قتل العلماء في بعض البلدان وتشريدهم، وإلى أنواع الأذى، إلى أنواع الكلام السيء في أهل العلم من أجل أن يصد الناس عن الخير والهدى الذي يحمله علماء الشريعة. إذا نظر الإنسان إلى النصوص الشرعية المعرفة بالفقه وجد أنها تجعل الفقهاء أصحاب المنزلة العالية، الذين أراد الله بهم الخير، الذين أصلح الله بهم المجتمعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعلهم أهل النذارة، وجعلهم الذين يحصل التحذير بأقوالهم. ما هو هذا الفقه الذي يعلي الله شأن صاحبه ويجعله سدا منيعا ضد الشيطان وأعوان الشيطان ومخططات الشياطين من شياطين الإنس والجن؟ إذا نظر الإنسان في كلمة الفقه في لسان الشرع وعند علماء الشريعة وجد أنها تطلق على أربعة معان. المعنى الأول: إطلاق لفظة الفقه على جميع أحكام الشريعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا اللفظ ليس المراد به مجرد علم الحلال والحرام أو علم الفتوى، بل يشمل جميع علوم الشريعة، سواء كان علم العقيدة أو علم التفسير أو السنة، علم السنة النبوية أو غيرها من علوم الشريعة. ومن هنا قال الإمام أبو حنيفة في تفسير الفقه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والاصطلاح الثاني: إطلاق لفظة الفقه على معرفة الأحكام الشرعية العملية في مقابل الاعتقاد، ولذلك يسمون الاعتقاد مقابل علم العقيدة مقابل علم الفقه. وقد يقولون عن علم المعتقد علم الفقه الأكبر. والاصطلاح الثالث في لفظة الفقه: إطلاقه على الأحكام العملية التي لا تعرف من الدين بالضرورة، يعني الأحكام الاجتهادية. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ في الأحكام القطعية مثل وجوب الصلاة، معرفة وجوب الصلاة هل هو فقه؟ أي الاصطلاح الثاني يسمونه فقها، ولذلك تجدونه في كتب الفقهاء يذكرون وجوب الصلاة وجوب الصوم. وعلى الاصطلاح الثالث الذي سار عليه الرازي وجماعة أن هذا الحكم لا يدخل في مسمى الفقه، وإن كان بعض أهل العلم قال ينبغي أن يسمى هذا الفروع ما يسمى الفقه. والمعنى الرابع: من معاني كلمة الفقه الملكة التي تكون عند الإنسان يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التي تسمى الاستنباط، ملكة الاستنباط. وهذا المعنى هو الذي نحتاج إلى شيوع في الأمة، ونحتاج إلى وجود أناس كثر عندهم هذه الملكة وهذه القدرة، لأنهم بإذن الله يحمي الله جل وعلا بهم شرورا كثيرة. وقد قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهؤلاء الربانيون هم علماء الشريعة، هم الفقهاء، هم الذين يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء الذين عندهم الملكة والقدرة على استخراج الأحكام من الأدلة هم الذين جاءت النصوص بمدحهم والثناء عليهم ورفع درجتهم وإعلاء منزلتهم. ومن أمثلة النصوص الواردة في هؤلاء قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا أثنى الله جل وعلا على أهل العلم في مواطن عديدة من كتابه، استشهدهم في أعظم القضايا أهمية، ومن ذلك قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة، كما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وذكر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذكر الله جل وعلا أن هؤلاء العلماء هم الذين يبصرون الناس بحقائق الأمور، ويبعد عنهم الاغترار بالزخارف، كما في قوله سبحانه عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما هي العاقبة؟ العاقبة أن أولئك الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن هؤلاء العلماء بصروا الناس بحقائق الأمور. إذن هناك نصوص عديدة في فضل العلماء وبيان مكانتهم وعظم درجتهم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أرأيتم ذلك الرجل الذي يصلي طول ليلة يتعبد لله عز وجل بالتهجد والدعاء والقراءة، العالم الذي نام على فراشه خير منه وأفضل متى كان قائما بعلمه داعيا إلى دين الله وإلى شرعه، مبصرا للناس ما يحتاجون إليه من أمور شرعهم ودينهم. ومن هنا قال أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من العابد. وذلك أن الفقيه الواحد يبصر الأمة بما يحتاجون إليه من الأحكام، يتمكن بإذن الله من دفع حيالات الشيطان وجعل الناس يرجعون إلى دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يبين أحكام الشريعة ويوضح للناس ويبصرهم بحقائق الأمور. ومن هنا قال الله عز وجل في بيان مكانة الراسخين، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم أثنى الله عليهم، وذلك أنهم عندما تأتيهم الآيات المتشابهات يؤمنون بها، ولكنهم لا يفسرونها على خلاف مراد الله بها، وإنما يفسرونها على وفق مراد الله جل وعلا. والفقهاء يمكن تلخيص وظيفتهم بثلاثة أمور: أولها تعليق القلوب بالله جل وعلا، فإن القلوب متى تعلقت بالله دفع الله عنها شرورا كثيرة، أصبح الخوف فيها، الخوف من الله في هذه القلوب فلم تقدم على معاصي الله، أصبحت هذه القلوب مليئة برجاء الله عز وجل وحسن الظن به، ومن ثم أقدمت على أنواع الطاعات ولم تبالي بتهويل الشياطين وتخذيلهم وأتباع الشياطين. هكذا يزرعون في القلوب استشعار مراقبة الله جل وعلا للناس، ويعرفونهم بصفات رب العالمين التي تحركهم نحو الله جل وعلا، يذكرونهم باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب، فتتحرك القلوب إلى الله جل وعلا، وهذا ينفي شرورا كثيرة عن الأمة، ينفي عنها الظلم، ينفي عنها أكل المال بالباطل، ينفي عنها أنواع المعاصي والذنوب. والوظيفة الثانية لعلماء الشريعة هي تعريف الناس بالحقائق، حقائق الأشياء، ما حقيقة الدنيا أم هي مقر ومزرعة للآخرة، يعرفونهم بحقيقة المال، هل هو قمة السعادة أو أن المال مجرد وسيلة يحقق الإنسان بها ما يصبو إليه من هدف صالح سامي. يعرفونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم وله ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. إذن عرفهم بمعنى المفلس وغير مفاهيمهم تجاه هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس ولا يتفطن له. هذا تغيير لمفهوم كلمة المسكين عند الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدمه، ومال وارثه ما خلفه. إذن وظيفة عالم الشريعة أن يصحح المفاهيم، سواء كانت في المعتقدات أو كان في السلوك أو كان في الأعمال أو في غير ذلك من أنواع التصورات. الوظيفة الثالثة لعلماء الشريعة الفقهاء أنهم يقودون الناس إلى العمل، ويبصرونهم بالضوابط الشرعية التي يصح العمل ويستقيم بها. هذه هي وظيفة العلماء، ولذلك العلماء لهم أثر عظيم في حياة الأمة. ما هو الأثر الذي يكون لعلماء الشريعة للفقهاء في حياة الأمة؟ علماء الشريعة لهم أثر في جميع مجالات الحياة، صغيرها وكبيرها، ولنضرب لذلك أمثلة. فيما يتعلق بمعرفة الإنسان للغاية التي خلق من أجلها، لماذا خلقت؟ وأين ستكون؟ وما هو مصيرك؟ وما هو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه؟ الهدف الأعلى؟ من الذي يبصرك بهذا؟ علماء الشريعة من خلال النصوص الشرعية، عندما يعرفونك بأن هناك دارا أخرى تجازى فيها على أعمالك، الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، حينئذ تستعد لتلك الدار وتعرف الغاية التي خلقت من أجلها، ألا وهي تقديم العبادة بين يدي الله جل وعلا، بحيث يعبد الله ولا يتوجه بالعبادة لأحد سواه. هكذا أيضا فيما يتعلق بإصلاح النفوس، هذه النفس البشرية تعتريها أنواع من الأمراض، سواء أمراض شبهات أو أمراض شهوات. كم من الناس كئيب في حياته، يحتاج إلى الفقهاء ليصلحوا نفسه ويبعدوا عنه الكآبة. كم من إنسان عنده أنواع من الوساوس، يوسوس في كل شيء، سواء كانت وسوسته فيما يتعلق بطهارته أو بحياته الأسرية أو في تعامله مع الآخرين، يشك في كل واحد، أو في ما يتعلق بعقيدته، فيحتاج إلى علماء الشريعة الفقهاء من أجل أن يقوموا بإصلاح نفسه وتهذيبها. هكذا النفس البشرية تستولي عليها أنواع من المطامع، وبالتالي قد تتصرف بتصرفات غير مرضية، إما بالتكبر والتجبر، وإما بالظلم والاستيلاء على أموال الآخرين، وإما بالحسد، وإلى غير ذلك من صفات النفس. فنحتاج إلى فقهاء الشريعة من أجل تقويم سلوكيات الناس، ومن أجل إصلاح القلوب وإعادتها إلى الله عز وجل وشفائها من هذه الأمراض. هكذا تضعف النفس عند المال، وتضعف النفس عند الشهوات، وتضعف النفس عندما يلوح لها طمع في منصب أو غيره. كيف نعالج هذه النفس البشرية لتكون على أكمل أحوالها؟ يتولى ذلك علماء الشريعة الفقهاء الذين يبصرون الناس بحقائق الأمور، ويعرفونهم أن هذه المظاهر قد تكون وبالا عليك متى وصلت إليك بطريق غير محمود وبطريق غير مأذون به شرعا. هكذا في علاقة الإنسان بأسرته، بأبنائه، بزوجته، يحتاج فيها إلى فقهاء ليبصرونه بالتعامل الصحيح في هذه التصرفات، كيف يتعامل مع أبنائه ويتقرب لله عز وجل بذلك، كيف يتعامل مع زوجته إذا حدث إشكال أو قطيعة رحم بينه وبين أبنائه، حدث عقوق أو كان هناك نشوز عند الزوجة أو عند الزوج، كيف يعالج مثل هذا؟ يعالج بالنصوص الشرعية التي يستخرج الفقهاء الأحكام منها ليطبقها على تلك الوقائع. شريعة الإسلام كاملة، ما من أمر من أمور الناس إلا وللشريعة فيه حكم، وللشريعة فيه منهج واضح جلي يصلح أحواله. لكننا نحتاج إلى فقهاء لينزلوا النصوص الشرعية على وقائع الناس. كل واقعة تحدث في حياتك ففيها نص من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء هم الذين يعرفون هذه النصوص وينزلون القرآنية أو النبوية على وقائع الناس فتستقيم أحوالهم. إذا وقع في حياة الإنسان مشكلة بينه وبين زوجته، كيف العلاج؟ إذا حصل طلاق، ما هي الأحكام الشرعية؟ يبينها فقهاء الشريعة. هكذا أيضا نحتاج إلى فقهاء الشريعة في حياتنا الاجتماعية كلها، ما هي طرائق العلاقة بعضهم مع بعض، كيف يكون حسن الخلق، كيف طرائق التعاون على البر والتقوى، متى يكون التعاون محمودا ومتى يكون مذموما، عندما يكون على إثم وعدوان، ما هي الطرائق والوسائل التي نجعل مجتمعاتنا فاعلة تكون مؤثرة في غيرها، تكون قوية مستندة على أبنائها بإذن الله عز وجل، ولا تكون عالة على غيرها. لفقهاء الشريعة قدح معلى في هذا الجانب، لأنهم يبينون الأحكام الشرعية، يذكرون للناس تلك الأحاديث وتلك الآيات الواردة في مثل هذا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. من الذي يظهر هذه النصوص ويبينها؟ عندما تقع مشكلة نحتاج إلى هؤلاء الفقهاء حاجة أعظم، عند استقرار الأمور ونحتاج إلى الفقهاء ليقوموا ببيان السنن الشرعي الذي يسير عليه الناس في حياتهم، لكن عند وقوع المشاكل تبرز الحاجة إلى الفقهاء، وذلك لأنهم يتمكنون من تنزيل النصوص الشرعية على وقائع الناس، وهذه النصوص فيها الحل الكفيل بإذن الله عز وجل لإصلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم. مثال ذلك عندما تقع الخصومات، عندما تقع الخصومات بسبب مال أو بسبب كلمة أو بسبب سوء خلق أو غير ذلك، يأتي عالم الشريعة يوضح فضيلة العفو وعظم منزلته عند الله عز وجل والآثار المترتبة عليه دنيا وآخرة، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ونحو ذلك من النصوص، فيكون لها التأثير العظيم في نفوس الناس فتستقيم أحوالهم. هكذا أيضا فيما يتعلق بأعمال الناس، سواء كانت وظائف حكومية أو أعمال تجارية أو غير ذلك، علماء الشريعة يوضحون المنهج الشرعي في هذه الأعمال فتستقيم أحوال الناس، يوضحون تحريم الخيانة وعظم منزلة الأمانة، يوضحون أن أكل المال الحرام شنيع العاقبة في الدنيا وفي الآخرة، وبال على صاحبه، سبب من أسباب عدم استقامة الأمور للعبد. لماذا؟ لأنه لم يبارك للعبد في ماله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ومن ثم يحذر الناس من هذه الألاعيب وأنواع الغش فتستقيم حالة الناس. هكذا أيضا ينهون عن الرشوة ويبينون أن الرشوة سيئات العاقبة، أول من تجني عليه الرشوة على المرتشي نفسه. صحيح أنه كثرت ماله، لكنها كثرة ظاهرية، لكن حقيقة الأمور أن هذا المال الداخل عليه لن ينتفع به، بل سيكون ضررا عليه ووبالا عليه، زيادة على ما ينتظره من العقوبة الأخروية، لعن الله الراشي والمرتشي. هكذا الشريعة تأمر المؤمنين بالقيام بأعمالهم بكل وجه، بحيث لا يقصر الموظف في وظيفته ولا يقصر العامل في مهنته. بين أعينهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ونحو ذلك من النصوص، ومن ثم تستقيم حياة الناس ويسعدون في وظائفهم وتكون وظائف الناس منتجة. هكذا فيما يتعلق بالنواحي المالية والاقتصادية، عندما يأتي علماء الشريعة ويوضحون الآثار السيئة للتعاملات المحرمة تستقيم أحوال الناس، يبينون أن الغش حرام وأن من غشنا فليس منا وبذلك ندرأ شرا كثيرا، يبينون أن الربا ممحق للبركة مبعد للخير، ومن ثم يجتنب الناس هذا السوء فتصلح أحوالهم، لأن الربا سبب من أسباب المصائب المالية والاقتصادية، إذ هو يضخم القيمة للمال ويوجد التضخم، وبالتالي تفقد النقود قيمتها، ويؤدي إلى ترك الناس للأعمال التي ينتفعون بها بسبب تعاطيهم للربا. يكون عند الإنسان مبلغ مالي معين، فبدل أن يشتغل بهذا المال بأعمال نافعة إما في بناء مساكن يحتاج إليها الناس أو في تجارة ويوظف معه آخرون، يصبح يضعها في أنواع الربا ويستغل حاجة الفقير، فيؤدي ذلك إلى أن هذا المال تنعدم بركته، وأول من يخسر هو ذلك المرابي. كيف يخسر؟ أولا قيمة المال تنقص، قيمة المال تنقص، ومن ثم هذا النقصان في قيمة المال لا يوازي الزيادة في أقيام السلع. هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا المال المبني على ربا ممحوق البركة، وبالتالي لن ينتفع به الإنسان انتفاعا حقيقيا. والأمر الثالث أن المرابي ضيق العطن، قلبه قلق على ماله لئلا يخسره ولئلا يقوم المستدينون بأخذه والهروب به. ومن هنا فالربا من الذي يبين مخاطره ويبين سوء عاقبته؟ هم أولئك الفقهاء. من الذي يفصل المعاملة الربوية عن المعاملة غير الربوية؟ يقول للناس هذا ربا ويقول للناس هذا مباح وليس فيه ربا، هم فقهاء الشريعة. إذن نحتاج إلى فقهاء الشريعة لدرء المصائب والنكبات المالية التي تحدث للبشرية جمعاء. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمسائل أنواع الفنون والعلوم من طب وهندسة وغيره، نحتاج فيه إلى علماء الشريعة. كيف نحتاج وما الفائدة لعلماء الشريعة فيما يتعلق بالكيمياء والفيزياء والإحياء وغيرها من العلوم؟ نقول نحتاج إلى علماء الشريعة في هذه الفنون حاجة قوية شديدة. لماذا؟ لأمور عديدة، منها أن رضا الله جل وعلا إنما يحصل باتباع علوم الشريعة، باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى وجد رضا الله في طريق فإنه سيكون سببا من أسباب الخير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن مراعاة الضوابط الشرعية تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس. عندما يتعامل الناس بهذه العلوم بدون مراعاة للضوابط الشرعية فإنهم يوقعون الناس في حرج شديد. مثال ذلك في علوم الإحياء مثلا، عندما نراعي الضابط الشرعي في هذا العلم لا نضر بأحد ونحرم إيقاع الضرر بالآخرين، نوجب النظر في مآلات الأفعال والتجارب والبحوث قبل إجرائها من أجل أن لا تؤدي هذه الأبحاث إلى مفاسد شنيعة. وهكذا في الضوابط نأمن بإذن الله من شر كبير. هذا التخبط الذي يجري في أنواع من أنواع هذه الفنون سببه بعد أصحاب هذه الفنون عن شريعة رب العزة والجلال، ولذلك يخشى أن يوقع أصحاب هذه الفنون مفاسد كبيرة في الناس بسبب بعدهم عن الضوابط الشرعية. والضوابط الشرعية لا تبعد مصلحة، بل هي التي تجلب المصلحة بإذن الله عز وجل. فإن الله قد بين أن هذه الشريعة جالبة لمصالح الناس كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمتى حققت الضوابط الشرعية كانت هذه العلوم هي المحققة لمصالح الناس. وأما إذا لم تراعى هذه الضوابط الشرعية فستكون هذه العلوم في بعض جوانبها مؤدية إلى مفاسد الله أعلم بما تؤول إليه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إتمام النعمة وصلاح الحال وباتباع هذه الشريعة. وهكذا في بقية الفنون والمجالات الحياة، حتى في المجالات السياسية المتعلقة بالرؤساء والملوك وغيرهم، هناك أحكام شرعية تنظم هذا الجانب يوضحها علماء الشريعة. إذا لم تراع هذه الضوابط والأحكام الشرعية فإن حياة الناس ستكون على خطر، ستؤدي إلى فتن، إلى سفك دماء، إلى استحلال أموال، وشاهد ذلك بين أيديكم في حياتكم المعاصرة كثير متتابع. كم من الأموال نهبت، وكم من الدماء سفكت، وكم من الأعراض انتهكت لما ابتعد الناس عن شرع الله وعن دينه. هناك طرائق للتعامل مع الولاة والحكام شرعية يبينها علماء الشريعة، هناك طرائق لدفع المظالم التي يقوم بها بعض الولاة على الناس، طرائق شرعية يوضحها علماء الشريعة ويبينونها للناس. من الذي يظهر هذه الأحكام؟ هم علماء الشريعة. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه منهم؟ هم علماء الشريعة الفقهاء. ولذلك يدرأ الله بالفقهاء الشرور الكثيرة. وأنا أذكر لكم نموذجا من نماذج التاريخ. أحد ولاة قرطبة بدأ يهدده بعض النصارى وأرادوا غزوه، فقال الناس لهذا الوالي: ليس لك إلا أن تصالحهم وأن تتنازل عن شيء مما لديك لهم. قال: إن تنازلت اليوم عن شيء سيطالبون بغيره غدا. فاستدعى بعض الفقهاء وسألهم عن هذه المسألة، فقال لهم: استعن بولاة أهل الإسلام، فإنك قال أخشى أن يغدروا بي وأن يأخذوا ملكي. قالوا: تسلم لك آخرتك خير من أن تفسد دنياك وآخرتك. فقال مقولته الشهيرة: أرعى الإبل عند إبن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند الإشفين. فاستدعى أو طلب الاحتماء بابن تاشفين، فأرسل إليه جيشا فقاتلوا الفرنج بموقعة شهيرة، فدرأ الله عز وجل أو أبقى الله جل وعلا بهذه الوقعة الإسلام في الأندلس 400 سنة، 400 سنة، وذلك بموقف من علماء الشريعة بينوا فيه الحكم الشرعي في هذه النازلة التي نزلت بالناس. اليوم في حياة الناس السياسية وقائع كثيرة، هناك مكر شديد يمكر به أناس في شرق وأناس في مغرب، لن يحمي الأمة إلا رجوع إلى شريعة الله، ورجوع إلى الشريعة لن يكون إلا بتطبيق. من المؤهل لتطبيق النصوص الشرعية وقائع الناس؟ الفقهاء، هم فقهاء. قول الله: يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. إذن الإصابة بالذنوب والإهلاك بالذنوب يجعلنا نرجع إلى رب العزة والجلال فنطبق أحكام شريعته على وقائع الناس. أخبر الله جل وعلا أن النصر بيده، أن النصر بيده، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأخبر سبحانه أن العباد متى نصروا الله فإن الله سينصرهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهناك وسائل شرعية لنصر دين الله لا بد من أن نكون متصفين بها، في مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله إيش؟ والرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذه وسائل. انظر إلى قوله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. من هم الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذن وعد الله المؤمنين بالنصر كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا النصر إنما يكون بنصر دين الله. متى نكون ناصرين لدين الله؟ بتطبيق هذه الشريعة. من الذي يوضح لنا أحكام هذه الشريعة لنقوم بتطبيقها؟ هم الفقهاء. وقال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من الذي يوضح طرائق العبادة التي تحصل بها الأمن والاستخلاف والتمكين؟ هم علماء الشريعة، هم فقهاء الشريعة. ومن هنا فالحاجة إلى فقهاء الشريعة شديدة بأشد ما نكون إليه. مكر الأعداء أمر غير مستغرب، فإن الله عز وجل قد أخبر بأنهم لا يزالون يمكرون ويكيدون، ولكن كيف نواجه هذا الكيد وهذا المكر؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله قوي، إن الله عزيز ذو انتقام. وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كيف نواجه هذا المكر الذي يقوم به هذا العدو؟ بتطبيق أحكام الشريعة. من الذي يرشدنا إلى هذه الأحكام الشرعية ويعرفنا بها؟ هم الفقهاء. إذن الحاجة إلى الفقهاء شديدة، نحتاج لهم في كل أمر من حياتنا، نحتاج إليهم حاجة شديدة ليقينا الله الشرور العديدة، المشاكل الكثيرة. لو علم أعداء الدين ما لعلماء الشريعة الفقهاء من أثر في درء المشاكل وأنواع الأزمات التي تحدث عند هؤلاء الأعداء لطلبوهم، لكانوا من أعظم الناس معرفة لقيمتهم. إذن هذه حاجة شديدة للعلماء. لماذا؟ لأن العالم يتقرب إلى الله عز وجل بإصلاح أحوال الناس وجعلها مطابقة للشريعة، فتستقيم أحوال الناس ويأمنون بإذن الله عز وجل من الشرور وأنواع المصائب. الفقهاء يتقربون إلى الله بنشر هذه الشريعة، هذه وظيفة العالم البلاغ. أما الإلزام فليس من وظيفة العالم، إن عليك إلا البلاغ. وإذا هم ساق الذين أوتوا الكتاب إيه للناس ولا تكتموا. إذن هذه وظيفة العالم. عندما يسكت العالم عن بيان شرع الله تكون مصيبة على الناس كلهم. ومن هنا لابد من بذل جميع الوسائل المؤدية إلى بيان أحكام الشريعة، سواء بوعظ الناس بأنواع المواعظ كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، بالنصح والتوجيه لأفراد الناس فيما يتعلق بأمورهم صغيرها وكبيرها، يعلم صغار العلم قبل كباره. هكذا يتقرب إلى الله بأنواع التعليم، يعلم الناس أحكام الشريعة سواء في دور التعليم أو في المساجد، يصلح ما بين الناس ويبعد عنهم المشاكل التي تقع في حياتهم، يحذر من أنواع المعاصي والذنوب ويبين سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، يفتي الناس ما يحتاجون إليه من المسائل، يضبط حياة الناس بضوابط الشرع فتستقيم أمورهم ويسعدون ويبتعد عنهم كل سوء وشر بإذن الله عز وجل. هناك نصوص كثيرة تدلنا على فضل العلم ومكانته وأثره، قد يصعب على الإنسان أن يأتي بجميعها، وقد تقدم نماذج منها. هناك حاجة شديدة لإيجاد فقهاء في الشريعة، وهذا الواجب، وهذا واجب متعين على الأمة أن يوجد فيها فقهاء في كل زمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن العلماء هم الذين يقودون الناس إلى الهدى، وأنه عند فقد العلماء يحدث الضلال وتحدث المصائب ويحدث سفك الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لابد من إيجاد علماء من أجل إبعاد الأمة عن الضلال، إبعاد الأمة عن السوء، إبعاد الأمة عن الفساد، من أجل إعادة الناس إلى شريعة رب العالمين، من أجل جعل رب العزة والجلال يرضى عن الخلق من خلال جعلهم يسيرون على هذه الشريعة. ومن هنا هناك واجبات تجب على الجميع من أجل إيجاد فقهاء في الأمة. أول هذه الواجبات ما يتعلق بالدول، يجب على كل وال مسلم أن يوجد في ولايته فقهاء يقودون الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها، سواء بإيجاد دور تعليم العلم الشرعي، أو بتشجيع العلماء وتشجيع طلبة العلم ليصبح لديهم القدرة على فقه النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، لأن هذه المهمة من المصالح العامة للمسلمين، وولي الأمر نائب عنهم في أداء مصالحهم، فيجب عليه وجوبا متعينا أن يسعى لإيجاد علماء الشريعة. وليس هذا خاصا بدولة دون دولة، بل كل صاحب ولاية إسلامية عليه أن يقوم بمثل ذلك. كذلك يجب على الآباء أن يتقربوا لله عز وجل بملاحظة أصحاب النجابة من أبنائهم، فيوجههم إلى العلم الشرعي، يتقربون بذلك لله عز وجل، يرضون به رب العالمين، ويصلحون به أحوال الأمة، ويبعدون عن الأمة السوء والمشاكل. عندما أيضا بالنسبة للأبناء والطلاب، عليهم يجب على مجموع طلاب وأبناء وشباب الأمة أن يوجد فيهم طلبة علم يتدربون ليصلوا بذلك إلى درجة الفقه في أحكام الشريعة. وردت النصوص كثيرة بالترغيب في طلب العلم وبيان آثاره الحميدة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. كل كلمة يتعلمها المتعلم من العلم الشرعي تسجل في ميزان حسناته، يجد ذخرها وثوابها يوم القيامة. ما أعظم ثواب المتعلمين للعلوم الشرعية، وما أكثر ما يحصلون عليه من الأجر الأخروي. هناك وسائل يسلكها بعض أعداء الله وأعداء دينه، أو يسلكها بعض الجهلة الذين لا يعرفون عواقب الأمور، يريدون بها تثبيط الناس عن طلبة العلم، عن طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الناس أن يسيروا على شريعة رب العالمين، أو عندهم أهواء ورغبات يريدون تحقيقها، ويجدون هؤلاء العلماء يقفون في طريقهم، ومن ثم يريدون أن يبعدوا الناس عن العلم لتتحقق شهواتهم، ولئلا يوجد للشبهات التي يثيرونها من يرد عليها ويبين حقيقتها. ومن هنا هذه المثبطات لا بد من معالجتها. أول هذه المثبطات الهجوم على فقهاء الشريعة والعلماء والقدح فيهم وسبهم بأنواع السب من أجل أن تضعف مكانتهم في نفوس الناس، ومن ثم يكون هذا سببا من أسباب نفرة الناس عن العلم الذي يحملونه. والقدح في علماء الشريعة والقائمين عليها ليس أمرا ناشئا، وليس وليد هذا الزمان، بل من عهد النبوة. ألم يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون وإلى غير ذلك من التسميات التي تسمعونها؟ وحينئذ هذا الهجوم ليس مما يضر علماء الشريعة، بل متى كان عالم الشريعة معتصما بالله فإن هذا الهجوم سيكون نافعا له، ناشرا لمقالته، جاعلا لكلمته تأثيرا في نفوس الناس. فإن الناس متى سامعوا بهذا السب والقدح فإن الفضول لدى الناس يجعلهم يسألون عمن تكلم فيه، من هو، ولماذا تكلم فيه، ولماذا قدح. ورب العزة والجلال قد بين أن الأنبياء قد استهزئ بهم، فقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعيد الله عليهم هذا الاستهزاء ويقول سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا كفاك الله شر هؤلاء المستهزئين فحينئذ لن يتمكن منك هذا العدو. ووجدنا هذا جليا واضحا عندما يتكلم في أحد من أهل العلم وطلبة العلم، يعيد الله جل وعلا ذلك الذم إلى أن يكون مدحا وثناء في قلوب الناس وعلى ألسنتهم، وكل منا يشاهد مثل هذا على مجالات شتى. فحينئذ هذا الهجوم الذي يسعون به إلى طمس معالم الشريعة والقدح في حملتها لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل هو مما يفيد في نشر العلم. وإن كنا لا نرضى به لأنه معصية ولا نكره ونسعى إلى إزالته، ويجب على كل من سمع بمثل هذه المقالات أن يتقرب إلى الله برد هذا الظلم، فإن الله عز وجل قد أمر بنصرة المظلوم. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا كان هذا في عموم الناس فكيف بعلم بحملة الشريعة، بالفقهاء الذين يبلغون الناس شريعة الله، والذين يترتب على القدح فيهم تزهيد الناس في هذه الشريعة. أيضا من وسائل البعض في التثبيط عن طلب العلم وسلوك طريق الفقه في الدين أن يقدح في الفقهاء بأنهم مختلفون، لخبطنا الفقهاء، أوجدوا عندنا اختلافا، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالتحريم. سبحان الله، هل العالم يراد منه أن يوافق الآخرين أو أن يسير على مقتضى ما يرى أنه مقتضى النصوص الشريعة حسب اجتهاده؟ لو لم يكن عالما من علماء الشريعة بل لكان يشنع عليه بمثل هذا. لكن ينبغي تدريب الناس وتعريف الخلق بالوسائل الشرعية التي يسلكونها عند وجود الاختلاف بين العلماء. إذا وجد اختلاف فحينئذ نرجح بين العالمين من هو الأعلم منهما، لأن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. من هو الأثقل ورع الذي لا تؤثر فيه أطماع الدنيا فيقدم قوله على قول غيره؟ من هو ما هو القول الذي قال به أكثر الفقهاء؟ فإن هذا علامة وقرينة على أن قولهم أقرب لأن يكون هو شرع رب العزة والجلال. واختلاف الفقهاء ليس أمرا ناشئا في عصرنا هذا، بل من عصر الصحابة والفقهاء ويتنازعون، وكل منهم يقول باجتهاده، وقد يحصل بينهم مناظرات ومراجعات. فحينئذ هذا أمر من طبائع الناس. صحيح أن اتفاق الناس أمر محمود ومرغب فيه، لكن اختلاف الأقوال لا ينبغي أن يكون سببا من أسباب الفرقة، ولا يصح أن يكون سببا من أسباب التزهيد في العلماء أو في سلوك طريق الفقه والعلم. بعض الناس يقول دراسة الفقه ليس لها مستقبل، المستقبل لتلك الفنون الأخرى. سبحان الله، من الدنيا بيده؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورب العزة والجلال قد وعد المؤمنين عند اتصافهم بصفة التقوى بالأرزاق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعل الله العاقبة للمتقين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن ينبغي بنا عند طلب العلم أن نجعله لله، نرجو بذلك الآخرة، لا نقصد الدنيا. من كانت الدنيا أكبر همه فإن الله سيشتت أمره ولن يجعل لعمله أثرا في الناس. أما من كان مقصوده ونيته الآخرة فإنه حينئذ سيبارك الله في جهوده، وسيجعل الله لعمله أثرا في الناس، وسيكون بإذن الله مؤثرا في أصلاح أحوال الناس. جاءت النصوص بالترغيب في أن يقصد الإنسان بنيته الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، جنة نار. حينئذ لا ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همنا. إذا كان الله قد تكفل لك بهذا الأمر فحينئذ كيف تهتم به وربك قد تكفل به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن عندنا حاجة إلى تربية قلوبنا للتعلق بالله عز وجل. والأرزاق ليست بالمقاييس العقلية المجردة، بل الأرزاق منحة من رب العالمين بأسباب قد تخالف المقاييس البشرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. المقاييس البشرية أن من أنفق نقص ماله، لكن الموازين الإلهية أن من أنفق في سبل الخيرات فإن الله عز وجل سيعطيه وسيمنحه منحة من رب العزة والجلال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وقال: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن قولهم ليس له مستقبل كلام باطل، كلام خاطئ. يتكفل الله بشؤونهم وأحوالهم، لكن ينبغي أن يكون الفقهاء قاصدين الله عز وجل، لا تكون الدنيا أكبر همهم، ومن ثم لا يتنازلون عن شيء من أحكام الشريعة من أجل طمع الدنيا. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه قريش صنوف النعم، أنواع الأموال، أنواع الملذات، من ملك ورئاسة، من نساء، من أموال، ومع ذلك لم يترك ما هو عليه من تبليغ شرع دينه، من تبليغ شرع الله ودينه. إذن هذه المثبطات لا ينبغي أن تؤثر في نفوسنا، وما ذكرته لكم نماذج من نماذج هذه المثبطات. علماء الشريعة أثرهم واضح في الأمة جلي، هم الذين بإذن الله ينفي بهم رب العزة والجلال العداوات، يصلح بهم القلوب، يجعل الناس متصافين متوادين متعاونين على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ومن هنا نحتاج إلى صناعة الفقهاء، نحتاج إلى إيجاد الفقهاء في الأمة. الأمة مئات الملايين، مئات الملايين، لو قدر أن كل 100,000 يكفيهم عالم لاحتجنا إلى فقهاء كثر من هم فيه اليوم مئات المرات. فكيف والـ100,000 لا يكفيهم الفقيه الواحد؟ ومن ثم فحاجة الأمة شديدة، المشاكل عديدة، فقهاء الأمة يتمكنون من علاجها بالرجوع إلى النصوص. الناس كثر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم أكثر الفقهاء في الأمة، اللهم أكثر الفقهاء في الأمة، اللهم أكثر الفقهاء في الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.